بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
قل رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاعتكاف، وفي بعض النسخ كتاب الاعتكاف، فالذي جرى عليه عمل أهل العلم رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم أنهم يريدون كتاب الاعتكاف بعد كتاب الصيام، لأن أوكد أوقات الاعتكاف في رمضان، وإلا فهو مسنون ومشروع في كل وقت. وأيضا أن بعض أهل العلم يشترط في صحة الاعتكاف الصوم كما سيأتي، فهذا وجه مناسبة كتاب الاعتكاف لكتاب الصيام. والاعتكاف قال أهل العلم رحمهم الله بأنه لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى مدة مخصوصة كما سيأتي في أقل مدة الاعتكاف. وهذا الاعتكاف بهذا التعريف قال العلماء: اعتكاف البدن، اعتكاف البدن الذي يقصد منه اعتكاف القلب، في أن يعتكف القلب على الله تبارك وتعالى. ولذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إن معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كلها. فلا بد للعبد أن ينتبه ويراعي هذا المعنى وهذا المقصد، وألا يعتكف في بدنه في الصورة والظاهر وقلبه مشغول عن الله تعالى، فإن هذا لا يحقق له المقصود من الاعتكاف. فالاعتكاف قلنا لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، الذي يقصد منه ويراد اعتكاف القلب وتزكية النفس. والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع في قول الله تبارك وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، بل لم يترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله، وأجمع المسلمون على مشروعيته. والاعتكاف قال أهل العلم حكمه سنة وليس بواجب. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، معنى أنه ليس بواجب، لكن لو نذره فإنه يجب بالنذر، فإنه يجب بالنذر. والاعتكاف التوفية لحقه والقيام بواجبه شديد، يحتاج إلى مجاهدة للنفس وقوة عزيمة وصدق مع الله تبارك وتعالى. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله: تأملت أمر الاعتكاف وما ورد فيه، كيف أن المسلمين تركوه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك، فرأيت أنهم إنما تركوه لمشقة ذلك عليهم. فالاعتكاف ليس مجرد اللبث في المسجد، وإنما أن تقوم بحق هذا الاعتكاف، في أن تقطع العلائق عن الخلائق لتتصل بخدمة الخالق، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. ولهذا يقول القرطبي: يكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه. يكره الدخول فيه، يعني في الاعتكاف، لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوق الاعتكاف. فعلى هذا ينبغي المسلم أن يحرص على الاعتكاف وعلى القيام بحقه وتوفية هذا الاعتكاف المقصود والمراد منه، حتى تحصل له هذه التزكية. كذلك قال العلماء بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الاعتكاف ولا في بيان فضله وثواب أهله. يقول الإمام داود: قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. قالوا: وإنما وردت بعض الأحاديث الضعيفة، من ذلك ما روي من حديث الحسن بن علي: اعتكاف عشر في رمضان بحجتين وعمرتين، هذا لا يصح. وإنما الذي جاء ما أثنى الله تبارك وتعالى على أهله: أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قالوا ويصح الاعتكاف من كل مسلم عاقل مميز، يعني حتى الصبي ولو لم يبلغ لكنه مميز يصح من الاعتكاف لأنه عبادة كالصلاة والصيام لو صام، وأن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، فاعتكاف الجنب لا يصح. ولو أجنب المعتكف باحتلام فإنه يجب عليه أن يخرج من اعتكافه ويغتسل. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في العشر الأواخر. وهذا عقده رحمه الله تعالى لبيان أن هذا الوقت هو الذي انتهى إليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: والاعتكاف في المساجد كلها. وهذا لبيان محل الاعتكاف وأنه المسجد، وهذا شرط بإجماع أهل العلم لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله المصري عن يونس بن يزيد الأيلي أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد من طريق نافع. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أيضا مالك وأحمد وابن خزيمة من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله الأويسي قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، يعني ليلة القدر، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، يعني من النخل، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، يعني أن تلك الليلة كانت ليلة القدر، نعم، لوجود هذه العلامة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. وهذا الحديث سبق معنا أن البخاري رحمه الله تعالى أورده في أبواب تحري ليلة القدر. فوائد هذا الحديث أو فوائد هذا الباب: أولا أنه يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وهذا الشرط مجمع عليه، فلا يصح الاعتكاف الشرعي إلا في مسجد، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا الذي أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى، والاعتكاف في المساجد كلها كما قال البخاري. قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. قالوا والأولى أن يكون هذا المسجد تقام فيه الجماعة، وذهب بعض العلم إلى وجوب ذلك لأن الجماعة واجبة على القول الراجح. قالوا فيجب أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مسجد جماعة، يعني تقام فيه صلاة الجماعة. قالوا لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فيلزم منه أن يتكرر خروجه إلى الجماعة 5 مرات في اليوم والليلة، وهذا ينافي الاعتكاف، وهذا ينافي الاعتكاف، ولهذا وجب أن يكون ذلك في مسجد تقام فيه الجماعة. يقول ابن تيمية وهو قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد 3. وذهب بعض العلم إلى أن الأولى أن يكون أيضا مسجد جمعة إذا تخلل اعتكافه يوم جمعة، لكن هذا من باب الأكمل والأفضل، من باب الأكمل والأفضل أن يكون المسجد تقام أيضا فيه الجمعة إذا كان يتخلل أيام اعتكافه يوم جمعة، لكن لو لم يتهيأ له فإنه لا بأس يعتكف في مسجد جماعة، فإذا جاء وقت الجمعة خرج إليها، خرج إليها. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول الجمهور، فلا يلزم أن يكون مسجد جمعة، لكن هو الأكمل والأولى. لكن إذا تخلل اعتكافه جمعة وأراد أن يخرج إليها فهل يخرج مبكرا لأن السنة التبكير للجمعة، أو يبقى في مسجده حتى يأتي وقت دخول الخطيب؟ هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، والأظهر والله تعالى أعلم أنه يبكر، أنه يبكر في وقت الخروج إليها، لأنه سينتقل من مسجد إلى مسجد، ويحصل على فضيلة التبكير إلى الجمعة، ويحصل على فضيلة التبكير إلى الجمعة. ذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص الاعتكاف في المساجد 3، المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد البيت المقدس. وروي هذا من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا اعتكاف إلا في المساجد 3. لكن هذا حديث ضعيف، ولو صح فهو محمول عند أهل العلم على الأكمل، على الأكمل والأفضل أن يكون الاعتكاف في المساجد 3، فأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم بيت المقدس. وعلى هذا حتى هذا الحديث لو صح فهو لا يدل على أنه لا يجوز الاعتكاف في غيرها من المساجد. وهذا الذي قصد به البخاري رحمه الله تعالى في الباب لما قال: باب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف في العشر الأواخر واعتكافه في المساجد كلها، فهو للرد على هذا القول، لأن الله تبارك وتعالى أطلق هذا: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخص المسجد 3 أو المساجد 3 دون غيرها. كذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن الاعتكاف مشروع ومسنون في كل وقت من السنة، وهذا في قول الجمهور، لكنه يتأكد في شهر رمضان، وآكد شهر رمضان 10 الأواخر منه، وعلى هذا تكون 10 الأواخر من رمضان آكد أيام السنة لمشروعية الاعتكاف. وهذا الذي بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، وهو الذي انتهى إليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن من أجل مقاصد الاعتكاف طلب ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول الأمر في العشر الأول من رمضان يطلب هذه الليلة، ثم اعتكف في العشر الأوسط يطلب هذه الليلة كما في حديث أبي سعيد، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر. فاعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر حتى توفاه الله، ولذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في هذه العشر حتى توفي، حتى توفي تطلبا لهذه الليلة. كذلك دل حديث عائشة على أن حكم الاعتكاف باق ولم ينسخ، وأنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت رضي الله عنها: ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده. كذلك أخذ من هذا الحديث اعتكاف النساء كالرجال، وسيأتي في تبويب البخاري رحمه الله تعالى باب اعتكاف النساء، باب اعتكاف النساء. كذلك ورد في حديث عائشة في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. قوله وكان يعتكف في كل رمضان، هذا في أول الأمر كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف يطلب هذه الليلة، فلما أخبر أنها في العشر الأواخر اعتكف العشر فقط. هذا ما دلت عليه الأحاديث الأخرى. وقولها رضي الله عنها: فإذا صلى الغداة يعني الفجر جاء إلى مكانه الذي اعتكف فيه. أخذ العلماء من هذا وقت دخول المعتكف لاعتكافه، قالوا فظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد الفجر، دخل بعد الفجر. قالوا على هذا إذا أراد المعتكف الاعتكاف بالعشر الأواخر فإنه يدخل من صبح ليلة 21، وهذا رواية عن أحمد وبه قال الأوزاعي. والقول الثاني أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة 21، وهذا قول الجمهور وهو أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. والذي يراد من الاعتكاف في العشر الأواخر الليالي دون النهار، فإذا اعتكف من صبح 21 فقد فوت هذه الليلة، وهي مما يطلب ويتحرى فيه ليلة القدر، بل هي كانت ليلة القدر في سنة من السنوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الراجح، أنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، يعني يدخل آخر الوقت من عصر يوم 20 من رمضان. فهذا هو الذي الوقت المستحب لدخول المعتكف إلى معتكفه، ليعتكف العشر الأواخر بكمالها، ليعتكف العشر الأواخر بكمالها، لأن المراد من الاعتكاف الليالي، فالليلة تسبق اليوم، و وعلى هذا يدخل قبل غروب الشمس. أما قول عائشة بأنه إذا صلى الغداة دخل معتكفه أو مكانه الذي اعتكف فيه، المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة ذهب إلى المكان الذي أعد لاعتكافه، يعني الخباء الذي ضرب له يعتكف فيه، فإذا صلى الفجر قام وذهب إلى هذا المكان المخصص له. وليس المقصود أنه الآن دخل نعم أو بدأ في الاعتكاف، فهذا ما يتعلق ببداية الاعتكاف. وأما وقت خروج المعتكف من اعتكافه فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب أن يخرج عند خروجه لصلاة العيد، عند خروجه لصلاة العيد، قالوا لكي يصل عباده من عباده. ويترتب على هذا القول أنه يعتكف ليلة العيد. والقول الثاني أنه يخرج إذا غربت الشمس ليلة العيد، فإذا أهل الهلال وثبت دخول شهر شوال نعم فإنه يخرج من معتكفه ولا يعتكف ليلة العيد، لأن العشر الأواخر قد انتهت، وهذا هو الأظهر، وأنه لا يشرع بل لا يسن اعتكاف ليلة العيد، اعتكاف ليلة العيد. كذلك أخذ من هذا أنه يجوز للمعتكف أن يخصص له مكانا في المسجد يخلو به، سواء كان خباء يعني خيمة صغيرة أو غير ذلك. وسيأتي تبويب المؤلف رحمه الله تعالى باب الأخبية في المسجد للمعتكف. فشرط أهل العلم في هذا ألا يضيق على المصلين، يضيق على المصلين بهذا المكان الذي اتخذه، وأيضا أن يكون نظيفا. فلا يجوز له أن يتساهل في نظافته لأنه بقعة من المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحائض ترجل رأس المعتكف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. قال رحمه الله: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال رحمه الله: باب غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
يقول رحمه الله تعالى: باب الحائض ترجل رأس المعتكف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام وهو ابن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه، يعني من جهة الحجرة، وهو مجاور في المسجد يعني معتكف، فأرجله وأنا حائض. والترجيل قال العلماء هو تسريح الشعر أو تنظيفه ودهنه، وهذا الحديث أخرجه الجماعة وأحمد ومالك من طريق عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني المعتكف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد، عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، يعني أن بدن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما يدخل رأسه فقط، فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. لا يدخل البيت إلا لحاجة، قد ورد تفسيرها عن بعضهم أن المقصود به حاجة الإنسان، البول والغائط. وهذا الحديث هو ذات الحديث السابق، أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأخرجه أيضا أحمد ومالك من طريق عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. يقول رحمه الله تعالى: باب غسل المعتكف. هكذا في بعض نسخ الصحيح، وفي بعضها بالفتح: باب غسل المعتكف. باب غسل المعتكف، وهو الذي يوافق الحديث الذي بوب عليه. قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن إبراهيم وهو النخعي، عن الأسود وهو ابن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. والمقصود به المباشرة من غير جماع، في أن يباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا من غير جماع. قالت: وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فأغسله. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا وأبو داود بن ماجة وأحمد من طريق الأسود بن يزيد به. هذه الأبواب الثلاثة عقدها وأورد فيها حديث عائشة رضي الله عنها، فيستفاد من ذلك أولا في قول عائشة رضي الله عنها وهو مجاور في المسجد، أن الاعتكاف والمجاورة بمعنى واحد، وهذا عند الجمهور. وذهب بعض العلم إلى الفرق، قالوا: من جهة أن المجاورة أعم، فتقول مجاور بمكة أو قد جاور بمكة وبالمدينة، ولا تقول اعتكف بالمدينة، بينما الاعتكاف يكون في المسجد، بينما الاعتكاف يكون في المسجد. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن أعضاء الحائض طاهرة، وهذا بإجماع أهل العلم، فبدن الحائض المرأة المعذورة ليس نجسا. ولهذا كانت عائشة ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. كذلك أخذ أهل العلم من هذا جواز نظر المعتكف إلى امرأته ولمسها، لكن قالوا من غير شهوة، من غير شهوة، وأن هذا النظر أو اللمس حال الاعتكاف نعم لا أثر له على اعتكافه ولا يؤثر فيه، لكن إذا كان لشهوة فإنه ينهى عنه، فإنه ينهى عنه، لأنه داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا شك أن المقصود مباشرة هنا الجماع، لكن قال العلماء يدخل فيه جميع وجوه الاستمتاع بالمرأة، لأن هذا ينافي مقصود الاعتكاف. ينافي مقصود الاعتكاف. كذلك قالوا هذا دليل على جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيئا من بدنه من المسجد، وأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد بينما بقية البدن فيه، معنى أنه يدني رأسه إلى عائشة من جهة الحجرة وبدنه في المسجد فترجله. ولهذا قال العلم أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إما بقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ترجيل شعره وتسريحه ودهنه بدهن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد صيانة المسجد عن ذلك، وأن المسجد ليس محلا لترجيل الشعر ولا لدهنه وتسريحه، وهذا أيضا قالوا أمر مطلوب ليصان المسجد عما يتساقط من الشعر من الرأس عند التسريح. كذلك أخذ أهل العلم من هذا أن من حلف ألا يدخل بيتا فأدخل رأسه أو شيئا من بدنه لم يحنث، فلو قلت والله لا أدخل بيت فلان فمددت يدك إلى بيته بينما بقية بدنك خارج البيت، قالوا لا حنث عليك. كذلك أخذ من هذا الحديث وعلى ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في باب غسل المعتكف أو باب غسل المعتكف أنه يجوز للمعتكف أن ينظف شعره ويسرحه وأن يدهنه بدهن، ويقاس على ذلك قال أهل العلم نظافة بدنه وثيابه وتقليم أظفاره والتزين والتطيب، وكل هذا لا ينافي الاعتكاف، لا ينافي الاعتكاف، بل هذا من الزينة التي تتخذ في المسجد. والله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على أنه في قول عائشة وكان لا يخرج إلى البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وورد في رواية مسلم إلا لحاجة الإنسان، ولذا فسرها بعض الرواة وهو الزهري بالبول والغائط، وهذا فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه للحاجة التي لا بد منها كقضاء الحاجة في البول والغائط، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. قال أهل العلم رحمه الله تعالى ويلحق بذلك كل ما يحتاجه المعتكف فيخرج إليه، فيخرج إليه ولا يؤثر هذا في اعتكافه، كما لو خرج لإحضار طعام أو شراب أو خرج لتغيير لباس أو يكون يخرج لأمر لا بد منه مما يشق عليه تركه، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية رضي الله تعالى عنها ليردها إلى بيتها تأنيسا لها. والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا خروج المعتكف من المسجد إلى أقسام. القسم الأول خروج بعض المعتكف، يعني خروج بعض بدنه، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه، فهذا قالوا لا يبطل الاعتكاف بإجماع أهل العلم، فهو بالاتفاق لا يبطل الاعتكاف. الثاني خروج المعتكف من المسجد لما لا بد منه كقضاء الحاجة، فهذا أيضا لا يبطل الاعتكاف بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول. الثالث: أن يخرج بجميع بدنه بلا عذر، أن يخرج من المعتكف بجميع بدنه بلا عذر، فهذا يبطل الاعتكاف بالاتفاق، هذا يبطل الاعتكاف بالاتفاق. الثالث أو الرابع: أن يخرج للأكل والشرب، أن يخرج للأكل والشرب. قال أهل العلم: ليس له ذلك إلا إذا لم يكن عنده من يأتيه به، أما لو كان له من يأتي به فإنه لا يخرج. فإذا كان يؤتى بطعام أو شراب وعنده من يخدمه من ولد أو خادم، فإنه لا يجوز أن يخرج من أجل الأكل والشراب، وهذا مذهب الجمهور. الخامس: خروجه لصلاة الجمعة إذا تخلل اعتكافه جمعة والمسجد الذي هو فيه لا تقام فيه الجمعة، فهذا يخرج إليها كما سبق معنا، وله التبكير أيضا فيبكر إلى الجمعة لأنه ينتقل من مسجد إلى مسجد. الصورة السادسة: قالوا أن يخرج لقربة من القرب، يعني يخرج لطاعة من الطاعات، كأن يخرج لعيادة مريض أو يخرج لتشيع جنازة. فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، فالجمهور يرون أنه له أن يخرج إذا اشترط ذلك في أول اعتكافه، إذا شرط ذلك في أول اعتكافه، كأن يكون عنده مريض في البيت مثلا كوالده مثلا أو والدته، فيشرط في أول اعتكافه أنه يخرج لذلك. والقول الثاني نعم أنه لا يخرج، وأن الشرط لا قيمة له كما سيأتي. الشرط أو النوع السابع: قالوا أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، قالوا كأن يخرج للبيع والشراء والتجارة، فهذا لا شك أنه يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف ولا يصح منه، فإذا فعله فإنه بطل اعتكافه ويستأنف من جديد. ويدل على أن المعتكف ليس له ذلك في مسألة الخروج للطاعة في قول عائشة كما سيأتي، قالت: أن يكون المريض في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني من خلال العبور والمرور فقط، فهي لا تقصد عيادة المريض. قالوا: فدل هذا على أنه ليس للمعتكف أن يعود مريضا ولا أن يشهد جنازة، لا سيما أنه قد يتكرر هذا منه، كما في هذا المسجد مثلا، لو أراد أن يشهد كل جنازة يصلى عليها فهو سيخرج بعد كل صلاة ليذهب مع هذه الجنائز إلى بقيع الغرقد، فهذا خطأ من جهة أنه ينافي الاعتكاف، فهو لم يبقى في المسجد. فالأظهر والله تعالى أعلم أنه يمنع من ذلك، لكن قال أهل العلم: إذا كان المريض أو الميت له حق عليك، قالوا كالوالدين أو القريب كالأخ مثلا، فإنه يخرج، لأن هذا لا يتكرر، ولأنه من باب صلة الرحم وبر الوالدين، وهما واجبان، فإذا خرج لهذا فإن هذا لا يؤثر، والله تعالى أعلم على على اعتكافه. فيما يتعلق مسألة الاشتراط في الخروج من الاعتكاف لبعض الأمور، القول بالاشتراط في الاعتكاف هو قول الجمهور ومذهب الحنفية والحنابلة والشافعية، وقال به بعض السلف في أن المعتكف إذا أراد أن يعتكف أن يشترط أن يخرج لحاجة كذا، قالوا ويصح له ذلك. استدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير في الاشتراط في الحج، حجي واشترطي. قالوا وإذا كان الاشتراط يؤثر في الإحرام وهو ألزم العبادات وأوثقها في الشروع فهو في الاعتكاف من باب أولى. والقول الثاني أنه لا يصح الاشتراط في الاعتكاف ولا قيمة له، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. ولهذا يقول رحمه الله: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ومن كان من ذلك من فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. قل إن عمل المسلمين أنهم يعملون الأعمال الصالحة من غير اشتراط والاستثناءات، والعبادات توقيفية، فليس لنا أن نجيز فيها الاشتراط. نعم، وهو لم يرد فيها دليل على ذلك. والقياس على الحج لا يصح من جهة الفرق بين الحج والاعتكاف، بل الحج نعم تتعلق به أو عرضة للعوائق والعوارض التي تعترض قاصد البيت، فمن هنا يشترط. لكن المعتكف الماكث في مسجده وفي معتكفه ما الفائدة من اشتراطه؟ ولهذا والله تعالى أعلم أن الاشتراط لا يشرع في الاعتكاف. وعلى هذا اشتراطه ليخرج لا سيما في الأشياء المتكررة هذا يؤثر في اعتكافه، يؤثر في اعتكافه، لأن الخروج المتكرر ينافي المقصود من الاعتكاف، ينافي المقصود من الاعتكاف. كذلك قال أهل العلم فيما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد أنه إذا خرج فإنه لا يمكث إلا بمقدار الحاجة، لا يمكث إلا بمقدار الحاجة. فإذا خرجت للطعام والشراب فإنك تخرج بمقدار ما تأكل وتشرب ثم ترجع، لأنك ترى بعض المعتكفين يخرج للأكل والشراب لكنه يجلس يتحدث مع صاحبه ويطيل الكلام في هذا، وهذا ينافي مقصود الاعتكاف. ولهذا قالت عائشة في رواية أخرى: والمرض في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني عن حتى مجرد الوقوف على المريض لا تقف إذا خرجت لحاجتها، لحاجة الإنسان. قالوا رحمه الله تعالى: فدل هذا على أن المعتكف إذا خرج فإنه يقتصر في خروجه على مقدار الحاجة التي خرج من أجلها فقط، ولا يزيد في هذا. كما لو كان الخروج من أجل الأكل والشرب فيه مكان قريب ومكان بعيد فلولا هو أن يخرج إلى المكان القريب وليس للمكان البعيد، لأن هذا هو مقدار، هو مقدار الحاجة، هو مقدار الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف ليلا. قال: حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك.
يقول رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف ليلا. باب الاعتكاف ليلا، قصد بهذا بيان أن الاعتكاف يصح بالليل ويصح بالنهار، بل مقصود الاعتكاف في العشر الأواخر هي ليالي العشر، هي ليالي العشر، لأنها هي التي ترجى فيها ليلة القدر، ترجى فيها ليلة القدر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثني عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع أو قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. وهذا الحديث أيضا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق نافع رحمه الله تعالى عن ابن عمر، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع أخرى، فسيخرجه في باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف، وفي باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، وأيضا أخرجه في كتاب الجهاد، أخرجه في كتاب المغازي، أخرجه في الأيمان والنذور. وهذا الحديث يدل على أنه يجب الاعتكاف بالنذر، يجب الاعتكاف بالنذر، فإذا نذر العبد أن يعتكف يوما أو ليلة أو يومين أو ثلاثة أيام فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، لأن هذا نذر طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب عليه الوفاء بهذا النذر. كذلك استدل بهذا الحديث على صحة النذر من الكافر، لأن نذر عمر رضي الله عنه كان في الجاهلية قبل أن يسلم، قبل أن يسلم كان ذلك في الشرك كما ورد في بعض الروايات. قالوا: لكنه لا يصح منه الوفاء بهذا النذر إلا بعد الإسلام، لأنه عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. كذلك استدل بهذا الحديث على أن الاعتكاف يصح بلا صوم، خلافا لمن اشترط الصوم في صحة الاعتكاف. والعلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في هذا، وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى عليه بابا في باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف، من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف، والجمهور لا يشترطون ذلك، سيأتي الكلام على هذه المسألة. كذلك استدل بهذا الحديث على أن أقل النذر، على أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، يوم أو ليلة. والعلماء رحمه الله تعالى أيضا اختلفوا في أقل الاعتكاف، فذهب بعض العلم إلى أنه يصح الاعتكاف ولو لحظة، بل يقولون كلما دخلت المسجد فانوي الاعتكاف، حتى لو مكثت بين الأذان والإقامة تنوي الاعتكاف، لو مكثت تنتظر من صلاة إلى صلاة، جلست مثلا ما بين المغرب والعشاء تنوي الاعتكاف. فهو لا حد عندهم لأقله. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه يحد بيوم أو ليلة، فهذا أقل الاعتكاف، وهذا هو الأظهر أنه يوم أو ليلة. إما أن تعتكف يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بالنهار، أو تعتكف ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذا اعتكاف الليلة، وهذا نعم هو الأولى والأرجح. أما ما هو أقل من ذلك فلا يصدق عليه وصف الاعتكاف، ولو كان سنة أو مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنهم كانوا يجلسون في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يجلسون في المسجد كما يجلسون بعد الصبح، نعم، حتى تطلع الشمس يتحدثون كما ورد في حديث جابر بن سمرة عند مسلم. ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم انوا الاعتكاف هذا الوقت. فالأظهر والله تعالى أعلم أنه يحد أقل الاعتكاف بيوم أو ليلة، بيوم أو ليلة. وأما أكثر الاعتكاف فلا حد له، وهذا بالاتفاق، تعتكف أسبوع، 10 أيام، 20، شهر، شهرين، 3 أشهر، لا حد له. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله: واتفقوا على أنه لا حد لأكثره، على أنه لا حد لأكثره. كذلك قالوا إن عمر نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، يعني في مسجد مكة، فوجب عليه الوفاء بهذا النذر في ذلك المسجد. لكن لو نذر فيما دونه من المساجد فلا يجب عليه في ذات المسجد، وإنما يجوز له فيما هو أفضل منه، فيما هو أفضل منه. فلو نذر شخص أن يعتكف ليلة في مسجد قباء فنقول له: أوف بنذرك، ولك أن تعتكف في مسجد قباء، مكان الذي نذرت فيه، ولك أن تعتكف في المسجد النبوي تلك الليلة التي نذرتها، ولك أن تعتكف في المسجد الحرام. لماذا؟ لأنهما أفضل من مسجد قباء، من مسجد قباء. لكن إذا نذر أن يعتكف في مسجد قباء ليس له أن يعتكف في مسجد آخر في المدينة غير المسجد النبوي، ولا يجوز، وإنما يجب عليك أن توفي، نعم، بنذرك في المكان الذي نذرت فيه أو بما هو أعلى وأفضل منه، بما هو أعلى وأفضل منه. ويدل لهذا ما عند أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ببيت المقدس. فهو نذر إن فتح الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مكة، نعم، ودخلها، أن يصلي في بيت المقدس. هذا الرجل قال: أن أصلي في بيت المقدس 2 ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا، يعني في مكة. ثم أعاد عليه من أنه نذر في بيت المقدس قال: صليها هنا. ثم أعاد عليه، يعني السؤال مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك إذن؟ يعني إذا تذهب إلى بيت المقدس صلي فيه فلا بأس. كذلك قال أهل العلم: إذا نذر طاعة من الطاعات في مسجد من المساجد فإنه ينبغي أو لا يجوز له أن يكون ذلك فيه شد رحل إلا إلى المساجد الثلاثة فقط، إلى المساجد الثلاثة فقط، وإلا يكون نذر معصية، لأن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، نعم، لا يجوز. شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة لا يجوز. فلو نذر شخص أن يعتكف في مسجد من المساجد، نعم، غير المساجد الثلاثة، ويترتب على ذلك شد رحل وسفر، فإن هذا ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، نعم، ومسجد بيت المقدس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اعتكاف النساء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال.
يقول رحمه الله تعالى: باب اعتكاف النساء. باب اعتكاف النساء، يعني في بيان حكمه. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، يعني خيمة صغيرة، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها. وهذا في ظاهر الرواية أن حفصة استأذنت من عائشة، وقد ورد في رواية أخرى تفسر هذا أن حفصة أمرت عائشة أن تستأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضرب لها خباء لتعتكف معه، فضربت خباء. فلما رأته زينب ابنة جحش رضي الله عنها ضربت خباء، يعني خباء آخر لها. ورد في بعض الروايات: فأصبح في المسجد أربعة أخبية، خباء للنبي صلى الله عليه وسلم، وخباء لعائشة، ولحفصة، ولزينب، كل واحدة لها خباء. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية الثلاثة فقال: ما هذا؟ فأخبر بذلك، لأن هذا خباء لعائشة، وهذا لحفصة، وهذا لزينب. فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن، يعني تظنون بهن البر وإرادة الخير، يعني تقصدن بهذا الفعل. وفي آية قال: البر يريدن، يعني يقصدن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر. ولهذا ورد في رواية أنه أمر بالأخبية فقوضت، ثم اعتكف عشرا من شوال، يعني قضى هذا الاعتكاف. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، أخرجه أيضا مالك وأحمد وابن خزيمة من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قد سبق أن البخاري أخرجه في تحري ليلة القدر، وأخرجه أيضا في أول الباب في الاعتكاف في العشر الأواخر. فهذا الحديث يدل على جواز اعتكاف النساء، جواز اعتكاف النساء. والجمهور رحمهم الله تعالى بأن الاعتكاف يسن للمرأة كما يسن للرجل، يسن للمرأة كما يسن للرجل. وذهب الشافعي إلى أنه يكره للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة الذي تتعرض به للرجال كثيرا. وذهب بعض الحنابلة وهو أبو يعلى رحمه الله تعالى إلى أنه يكره للمرأة الشابة، إلى أنه يكره الاعتكاف للمرأة الشابة التي يغلب على الظن حصول الفتنة بها أو منها. كذلك قال أهل العلم بأنه يصح اعتكاف المرأة في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، لأن الجماعة لا تجب على المرأة، بل في مقتضى قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الأولى للمرأة أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة لئلا يلزم من ذلك مخالطة الرجال وكثرة رؤيتهم لها أو رؤيتهم لهذه المرأة. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذننه أن يعتكفن معه في مسجده فأذن لهن. أجاز بعض العلم هم الحنفية أن المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة في البيت، وهذا قول ضعيف لأنه سبق معنا أن المسجد من شروط صحة الاعتكاف بالإجماع، من شروط صحة الاعتكاف بالإجماع، فلا يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وإنما تعتكف في مسجد إذا كان لا تقام فيه الجماعة فهو أولى. كذلك قال أهل العلم يشترط في ذلك أن تكون المرأة طاهرا من الحيض والنفاس، لأن من شروط صحة الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، فإذا نفست المرأة أو حاضت فإنه ينقطع اعتكافها فتخرج من المسجد ولا تبقى فيه خلافا للظاهرية. كذلك قال أهل العلم يشترط في هذا أيضا أن يأذن لها زوجها، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن في أول الأمر، فلما رأى توارد الزوجات على هذا خشي أن يكون في هذا غيرة وتنافس فيما بينهن فأمر بالخيام فقوضت. وإلا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن في هذا أذن بذلك. قالوا فدل على أنه يشترط للمرأة إذا أرادت أن تعتكف أن تستأذن من زوجها، فإن أذن لها فذاك. قالوا وإذا أذن فإن له الرجوع في هذا، فأذن لها أن تعتكف العشر الأواخر، فلما مضى مثلا 4 ليال قال لها ارجعي إلى البيت، فإنه يجب عليها أن ترجع لأن بقاءها في سنة وطاعة زوجها واجبة، كما أنها لو اعتكفت بغير إذنه فإنها تكون آثمة لا يصح منها ذلك، فهي عاصية بهذا الاعتكاف لأنها اعتكفت بغير إذن زوجها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وإذا كان الصوم وهي في البيت يشترط الإذن له في صوم التطوع، فالاعتكاف الذي يلزم منه الخروج إلى المسجد من باب أولى. كذلك قال أهل العلم يشترط في اعتكاف المرأة أمن الفتنة بها أو منها، يعني أن تأمن على نفسها وأن يؤمن منها في أن لا يفتتن غيرها بها، فإذا لم يؤمن ذلك فإنها لا تعتكف. كذلك أخذ من هذا الحديث أنه يجوز اتخاذ الأخبية في المساجد للمعتكفين، وسيعقد عليه المؤلف رحمه الله تعالى الباب الذي بعد هذا. كذلك أنه يجوز الاعتكاف في غير رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال. كذلك أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من اعتكافه بعد أن دخل فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في الاعتكاف ودخل أزواجه معه قوض تلك الخيام وخرج من الاعتكاف. كذلك أخذ من هذا الحديث أنه يشرع قضاء الاعتكاف إذا تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك اعتكاف العشر الأواخر قضى ذلك في العشر الأول من شوال من شوال، وهذا مشروع استحبابا ولا يجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأخبية في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
قول رحمه الله تعالى: باب الأخبية في المسجد، أي اتخاذ هذه الأخبية وهي الخيام الصغيرة، نعم، في المسجد للمعتكف. ثم أورد حديث عائشة الذي سبق، قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. هذا الحديث يدل على جواز اتخاذ الأخبية وهي الخيام الصغيرة في المسجد للمعتكفين. قال العلم أيضا أن يكون هذا الخباء بمقدار الحاجة وحصول الكفاية، أن يكون هذا الخباء بمقدار الحاجة وحصول الكفاية، فلا يجوز للمعتكف أن يحتجر مكانا أكثر مما يحتاج كما يفعله بعض المعتكفين هدانا الله وإياهم، هذا لا ينبغي. تجد يحتجر مكانا واسعا فيضيق بذلك على المصلين وعلى المتعبدين في المسجد، وهذا خطأ، بل لا يسلم صاحبه ربما من الإثم، لأنه احتجر في المسجد بقعة لا حاجة له فيها ومنع غيره ممن قصدها بعبادة في ذلك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فيجب أن يكون هذا الخباء أو هذا الاحتجار، نعم، بمقدار ما تحتاج إليه إذا كنت معتكفا فقط. كذلك قال أهل العلم أن يحرص على صيانة ونظافة هذا المكان، في أن لا يجعل فيه، نعم، ما يدنسه أو يقدر هذا المكان بالنسبة لغيره ممن يقصد إذا أراد الصلاة، إذا قيمت الصلاة، وهذا قد يتساهل فيه أيضا بعض الأخوة المعتكفين كما نرى ونشاهد، فلا ينبغي. كذلك قالوا أن الفائدة من هذا الخباء هو الانقطاع عن الناس وتمام الخلوة بالرب تبارك وتعالى، فأبعد له عن النظر ويعني رؤية الناس والغادي والرائح والماكثين في المسجد، هذا يشغله، فإذا جلس في هذا الخباء انقطع تماما عن كل ما يشغله، عن كل ما يشغله. وعلى هذا لا ينبغي أن يكون ما يحتجر في المسجد لأكثر من شخص، وهذا أيضا مما ننبه عليه لا سيما الاعتكاف في هذا المسجد المبارك، تجد يعني بعض الشباب 3-4 يحتجرون مكانا لهم خاصا يختصون به، وهذا يشاهد، نقول هذا لا فائدة منه ولا قيمة له، لأنه لم تحصل الخلوة لكل واحد منكم. فالمقصود بالخباء في المسجد للمعتكف أن يخلو بنفسه، أما أن يحتجر جماعة 3-4-5 مكانا في المسجد يعتكفون فيه جميعا، هذا لا فائدة منه إلا مجرد احتجار هذه البقعة والتضييق على المصلين، نعم، الذي ربما لا يسلمون فيه من الإثم، فالاحتجار يكون خاصا بكل شخص ويكون احتجار جماعة، فينتبه لهذا. كذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى: يشترط في ذلك ألا يضيق به على المصلين وعلى القاصدين إلى المسجد، على القاصدين للمسجد، لا سيما نعم في أوقات الحاجة، يعني في وقت إقامة الصلاة يوم الجمعة، يعني تجد بعض الناس أو بعض المعتكفين هداه الله يحتجر هذا المكان أو هذه البقعة وتكون بقدر الحاجة، نعم نعم، لكنه يتضايق لو صلى بجانبه أحد أو قريب منه أحد، لا سيما في وقت مثلا الجمعة وفي مثل هذا المسجد المبارك عمره الله بالإيمان والسنة ممن يقصده، يحصل فيه زحام ومشقة على الناس، وتجد هذا الشخص احتجر هذا المكان واختص به، وربما صلى في هذا المكان ويتسع أن يصلي معه مثلا اثنين أو ثلاثة في وقت الجمعة، فلا يجوز له أن يمنع ذلك عنهم. فإذا انتهت الصلاة رجع إلى يعني تحجير هذا المكان بمقدار الحاجة كما قلنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
يقول رحمه الله تعالى: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. إلى باب المسجد يعني أن يكون عند الباب وقريبا منه. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب يعني إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها يعني يمشي معها إلى بيتها، لأن بيت صفية رضي الله عنها لم يكن قريبا إلى جهة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، فبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت محيطة بالمسجد من ثلاث جهات: من الجهة الشرقية حجرة عائشة التي فيها القبر، وفيها أو قريب منها حجرة فاطمة ابنته رضي الله عنها، وحجرة سودة، وفي الجهة الجنوبية يعني جهة القبلة الآن حجرة حفصة، يعني المكان الآن الذي يقف منه المسلم ليسلم على القبر الشريف وعلى الصاحبين رضي الله عنهما هو تقريبا مكان حجرة حفصة رضي الله عنها، وبجانبها حجرة أم سلمة، حجرة أم سلمة وحجرة أم حبيبة. في الجهة الشمالية من المسجد كانت حجرة صفية وجويرية وميمونة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وحجرة هذه الحجرة كانت قيل في بعض الروايات أنها كانت دار أسامة أو كانت بيت أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، فكانت نائية من جهة الباب الذي يخرج منه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية ليقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وأسرع لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك، يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ظن بهما أن يظن به شيئا بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام، وكبر عليهما هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، في رواية أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه لشدة إغوائه وعظيم تسلطه على بني آدم، وهذا بقدر الله تبارك وتعالى وإنظاره الذي أنظره إياه إلى يوم يبعثون. أجرنا الله وإياكم من الشيطان، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، النسائي أخرجه بالكبرى، أخرجه أيضا الترمذي، أخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان من طريق علي بن الحسين عن صفية رضي الله تعالى عنها، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع أخرى أيضا منها في باب الاعتكاف كما سيأتي. فهذا الحديث يدل على جواز خروج المعتكف إلى باب المسجد كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مع صفية ليشيعها ويقربها إلى حجرتها، وأن هذا لا يؤثر على اعتكافه. فإذا خرج المعتكف عند باب المسجد ليأخذ شيئا ويتناول شيئا فهذا لا يؤثر على اعتكافه. كذلك أخذ من هذا جواز زيارة المرأة لزوجها في الاعتكاف، سيبوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بابا مستقلا. كذلك قالوا ينبغي أن لا يكون ذلك كثيرا حتى يخرجه عن حد وعن مفهوم الاعتكاف وحقيقته. كذلك قالوا هذا دليل على جواز ملامسة الرجل لزوجته وهو معتكف، لكن من غير شهوة، لكن من غير شهوة، وعلى جواز خلوته بها وهو معتكف، وأن هذا لا يؤثر على اعتكافه إذا لم يكن شيء من ذلك بشهوة أو خرج منه شيء. كذلك قال العلماء هذا دليل على جواز خروج المرأة ليلا، لكن بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة منها أو بها، وكذلك بشرط الأمان عليها أن تؤمن على هذه المرأة إذا خرجت ليلا. كذلك فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته من أنه أشفق على هذين الصاحبين رضي الله عنهما أن يقع فيهما شيء من ذلك أو في قلوبهما فيهلك في الظن السوء، وحاشاهما. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنهما صفية بنت حيي كبر ذلك عليهما، فقال سبحان الله وعظم ذلك عليهما رضي الله تعالى عنهما. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا قال العلم ينبغي نعم في هذا أن يدفع الإنسان التهمة عن نفسه. قالوا لا سيما أهل الفضل وأهل العلم وأهل القدر أن يدفعوا عن أنفسهم كل موارد التهم، نعم، لئلا يظن بهم سوءا. قالوا فلا يقبل ما عندهم من الخير، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وأشار إلى هذا أيضا ابن دقيق رحمه الله تعالى. كذلك أن اشتغال المعتكف بشيء من المباحات اليسيرة كالقيام مع الزائر الذي جاء إليه ونحو ذلك أنه لا بأس به، والله تعالى أعلم. لا يثبت في فضل الاعتكاف حديث، لا يثبت في فضل الاعتكاف حديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يعلم شيئا في فضل الاعتكاف إلا شيئا ضعيفا. قلنا أيضا لم يثبت نعم شيء مقدر في ثواب الاعتكاف، في ثواب الاعتكاف، وإنما أثنى الله تبارك وتعالى على المعتكفين، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان المعتكف زاد قليل من الإيمان فكيف يكون اعتكاف القلب؟ كلنا ذلك الرجل، فالعبد يستعين بالطاعة على تقوية إيمانه. ويراد من هذه المواسم العظيمة، نعم، وهذه الأيام الفاضلة، إنما الذي يراد تزكية القلوب وتصفية النفوس وتفقد الحال، وإلا فكلنا يشكو قسوة قلبه وكثرة ذنبه وعظيم معصيته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويعفو عن زللنا وتقصيرنا، والإنسان يستعين بما يقوم به من الطاعة، نعم، غاية الجهد والقدر والطاقة والوسع أن يزكي نفسه. وإذا علم الله تبارك وتعالى من عبده صدقا فليبشر بكل خير، فإن الرب تبارك وتعالى جواد كريم. الأفضل في المسجد الحرام أثناء الاعتكاف القرب من الكعبة مع وجود التشويش، لا أثر للقرب للكعبة في الصلاة، نعم، حتى في الصلاة لا أثر له في المسجد الحرام. في الصلاة القرب من الإمام والصف الأول فالأول، في الاعتكاف أن تتخذ خباء تنأى به عن الناس، فكيف تعتكف قريبا من الكعبة؟ لا يتأتى هذا، ولا يمكن أن تحصل به مقصود الاعتكاف. بل كثير من الناس، نعم، ومن يعتني بحاله ونفسه ربما ترك الاعتكاف في الحرمين جميعا، قل لأنه لا يتأتى لي جمعية القلب وحقيقة الاعتكاف في المساجد مع كثرة الناس، فاعتكف في مسجد نعم ليس فيه أحد معه. قلنا أن الاعتكاف أكثره لا حد له، لا حد لأكثر الاعتكاف، وإنما أقله يوم وليلة. كذلك التطيب للمعتكف لا بأس به، قلنا المطيب يلبس الزين من الثياب وتجمل ويسرح شعره وينظف ثيابه، نعم، إذا يخرج للحاجة كتغيير اللباس ونحو ذلك لا بأس، أو يجعل ذلك إذا خرج لحاجته للبول والغائط يتبع ذلك، كان يغتسل مثلا ويغير ملابسه ويرجع، لكن يكون ذلك بمقدار الحاجة. فضل الجلوس عند الدرس وطلب علم، وارتياد لحلق الذكر، ارتياد لحلق الذكر، فالجلوس إلى هذه الحلق نعم خير وبركة وأجر عظيم، لأن هذه من المجالس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحفها الرحمة وتغشاها السكينة وتنزل عليها الملائكة. فأبشر بكل خير في جلوسك في طلب العلم والاستفادة. نعم، يشرع للعبد أن يدعو في سجوده، ولا فرق في هذا بين الصلاة المفروضة والنافلة، أدل لهذا صريحا ما في الصحيحين، قل النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وخليق، حري وخليق أن يستجاب لكم. كذلك حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فادعوا بما تحب من خير الدنيا والآخرة في سجودك، حتى في الصلوات المفروضة، حتى في الصلوات المفروضة. الموظف في الحرم نيته للاعتكاف قد يؤثر على عمله، يؤثر على عمله، لا سيما الذي يقتضي العمل منه كثرة الغدو والرواح والدخول والخروج، فلا ينوي الاعتكاف، فلا ينوي الاعتكاف. لكن يتحرى من لم يتهيأ له ذلك الاعتكاف في بعض الليالي، في بعض الليالي لا سيما ليالي الأوتار، ليالي الأوتار يعتكف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. استعمال الهاتف لا بأس فيه للمعتكف، لكن أن يكون ذلك بمقدار الحاجة، أما أن يتحدث ويفيض في الحديث، نعم، ويكثر من ذلك بما يشغله عن مقصود الاعتكاف فلا ينبغي، فلا ينبغي. الأولى لذلك كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن تقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، للاتصال بالخالق، فالخلق دعهم عنك واتركهم، وستجد في غير هذه العشر وفي غير هذه الليالي المباركة من الوقت متسعا أمامك سنة كاملة للحديث والكلام بما شئت، فلا تفرط في هذه الأيام والليالي الفاضلة. من ترك الصلاة تعاونا وكسلا ثم تاب ورجع فإنه لا يقضي ما فاته من الصلوات، وإنما عليه صدق التوبة والندم على ما فات وعدم الرجوع لهذا، وأن يكثر من نوافل العبادة، أن يكثر من نوافل الصلاة، أن يكثر من نوافل الصلاة. وأما القضاء فلا يجب عليه، فلا يجب عليه. خروج المعتكف إلى رحبة المسجد إذا كانت محوطة، نعم، تابعة للمسجد فهي في حكم المسجد فلا بأس، يعني ينتقل المسجد من الدور الأرضي إلى الدور الأعلى، أو إذا كان من مثلا المسجد إلى بدروم الحرم مثلا في مكة هذا لا بأس، كله داخل المسجد. أيضا رحبات المسجد الخارجة المحاطة التي أعدت للصلاة هي في حكم المسجد، لكن إذا أحيطت ولم تعد للصلاة وإنما لخدمات المسجد كما في دورات المياه ونحو ذلك فهذه لا يخرج، يعني كما الآن في رحبة المسجد النبوي هي محوطة لكنها أعدت للصلاة تبعا لا استقلالا، أعدت للصلاة تبعا لا استقلالا، فلا يخرج المعتكف إلى رحبة المسجد إلا لحاجة، إذا كان يحتاج يعني يتناول شيئا أو يأخذ شيئا من أحد مثلا أو من امرأته مثلا لو أجت له بحاجة عند الباب لا بأس. أما أن يمكث في الرحبة وهو في حكم المسجد نقول لا، ليس في حكم المسجد. قلنا الاعتكاف لا حد له من حيث القلة إلا أن يكون يوم أو ليلة، هذا أقله، يعتكف يوم يومين ثلاثة أربعة لا بأس. إذا أخذ الإنسان قرضا ربويا فيتخلص من هذا القرض، والتخلص إن كان عنده شيء من هذا القرض فإنه يخرجه على سبيل التخلص، فيجعله مثلا في بناء طرق أو أربطة أو مدارس، نعم، خدمات للمسلمين، ولا يجعله في عمل بر كأن يبني به مسجد مثلا، هذا لا يجوز، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا محرم. لكن لو جعله في ما يكون من خدمات المسلمين والإرفاق بهم لا بأس، فهذا هو طريق التخلص من المال. إذا لم يكن عنده شيء منه وإنما أخذه سابقا فالتوبة تجب ما قبلها، فالتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. قراءة الفاتحة مع الإمام كما قلنا أنها واجبة على القول الراجح، لكن إذا لم يتمكن العبد من القراءة، سرعة قراءة الإمام مثلا ونحو ذلك، ولا يستطيع أن يقرأ فلا بأس. جملة من أهل العلم يذهبون إلى أنه لا تجب عليه في الصلاة الجهرية. يقول جاء من المغرب والفرق ثلاث ساعات، يجوز تفطر أو تأخر الإفطار؟ كيف يعني تفطر أنت على توقيت أهل المغرب، ها؟ فيبدو أن تأخر بعدنا بثلاث ساعات تنتظر، إذا أفطرنا نحن السابعة أو عشر دقائق لا تفطر أنت حتى الساعة العاشرة أو عشر دقائق. قل لا، أن تفطر في المكان الذي أنت فيه، في المكان الذي أنت فيه، يعني غربت نعم عليك الشمس وأنت فيه تفطر، ولا عبرة ببلدك الذي أتيت منه. العبث في الميراث و يعني منع بعض الورثة منه هذا أمر كبار وعظيم، بل من كبائر الذنوب، لأن أمر الميراث أمره خطير. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله تعالى إن الله تبارك وتعالى لعظيم خطر أمره وشدة الإثم فيه تولى قسمه ولم يجعل ذلك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فالله تبارك وتعالى هو الذي بين حقوق الورثة في كتابه تبارك وتعالى كما في سورة النساء، فلا يجوز التساهل في هذا، ولهذا لا ينبغي التساهل فيه حتى من حيث القسمة. يعني تجد بعض الناس يتصل بأهل العلم بالمشايخ لقسمة ميراث في الهاتف، فالأولى ألا يكون ذلك، وإنما مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي، لأن هذا له تبعات وحقوق من جهة حصر الورثة ومن جهة تقسيم الميراث ومن جهة الوصية إلى أمور كثيرة. فلا ينبغي، حتى لا ينبغي لطالب العلم أن يفتي في الميراث في الهاتف. اقتناء الكلب لحراسة البيوت لا يجوز، لأنه قد ورد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراط، فلا يجوز. يعني أن يكون الإنسان يقتني هذا الكلب لحراسة البيت، وإنما رخص فيه للماشية وللزرع وللصيد فقط. وصلينا الفجر في الطائرة ونحن قادمون للعمرة ووصلنا بعد الشروق. نعم، إذا أدرككم الوقت في الطائرة وهي لن تصل إلا بعد خروج الوقت، فإنك تصلي في الطائرة وجوبا، ولا يجوز لك أن تؤخر إلى أن تصل بعد خروج الوقت، هذا لا يجوز، بل تصلي في الطائرة على حسب حالك، والأمر بحمد الله متيسر الآن، الطائرات فيها أماكن ممكن الإنسان أن يصلي فيها حتى وهو قائم. لكن لو لا تمكن حتى من الصلاة قائما فإنك تصلي ولو جالسا في مقعدك حسب حالك. لكن إذا لم تخش خروج الوقت فإنك تنتظر حتى إذا وصلت الطائرة صليت. زكاة الفطر زكاة بدن، فأخرجها في المكان الذي أنت فيه، وإن أخرجتها في بلدك فلا بأس. البيع في الوقت المضيق للصلاة لا يجوز، البيع في الوقت المضيق للصلاة لا يجوز، وهذا نص في الجمعة، لكن حتى في الصلوات الأخرى إذا أقيمت الصلاة شخص يبيع ويشتري نقول لا يجوز، هذا فعل محرم، حتى ولو كان بالجوال برسالة واحد يبايع ويشتري والصلاة مقامة، والله خلاص بعت شريت، هذا لا يجوز، لأن أنا قد أقيمت الصلاة، لكن قبل ذلك لا بأس. زيارة البقيع كزيارة بقية المقابر، الزيارة الشرعية تدخل إلى البقيع وتدعو لهم بما ورد، السلام عليكم للديان والمسلمين، ويرحم الله مستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، أو غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أدخل بعد العصر إلى صلاة التراويح أو لبعد التهجد، هذا لا يعتبر اعتكافا، هذا أقل من ليلة، فالأولى أن تنتظر حتى طلوع الفجر، لأن أقل الاعتكاف كما قلنا يوم أو ليلة، يوم أو ليلة. قلنا التسليم على النبي عليه السلام بالنيابة عن الغير هذا لا أصل له، فالله تبارك وتعالى قد وكل بنبيه ملائكة يبلونه سلام أمته في أي مكان، فلا تحتاج أن تحمل وصية بذلك. بعض الزوار إذا أراد الدعاء توجه إلى القبر، هذا لا يجوز، هذا محرم، أو يتجه إلى القبة، هذا لا يجوز، اتجاه الدعاء هو القبلة، تتوجه إلى القبلة. لكن إذا أردت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تستقبل جهة القبر، يعني تواجه القبر لتواجه الوجه الشريف بنفسه وبأمي عليه الصلاة والسلام، كما أنك إذا زرت الميت فأردت السلام عليه فإنك تأتيه من جهة وجهه إذا أردت التسليم على قبر معين، وإذا أردت الدعاء له فإنك تستقبل القبلة، فيفترق في قصد الزيارة، إن أردت السلام على الميت فيكون من جهة وجهه، وإن أردت الدعاء له فمن جهة القبلة، من جهة القبلة. لا يشرع في يعني الأماكن التي في المدينة لا يشرع منها سوى مسجد قباء والسلام على شهداء أحد، تزور المقبرة نعم للسلام على الشهداء رضي الله تعالى عنهم، وأما بقية الأماكن مما تدعى إلى زيارته فهذا كله محدث ولا أصل له. التبليغ خلف الإمام إذا كان لحاجة لا بأس به، تبليغ خلف الإمام في الصلاة كما هو المعمول به الآن في الحرمين إذا كان لحاجة فلا بأس، والحاجة والله تعالى أعلم قائمة، لأنه أحيانا قد يخفى أو يضعف صوت الإمام فيبلغ من خلفه، لكن لغير حاجة مكروه عند جمهور أهل العلم. تقبيل الزوجة مباشرة في الصيام لا يجرح الصوم إلا إذا أنزل، فلو أنزل فإن صومه يفسد، لكن لو لم ينزل وملك نفسه فلا بأس. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.